عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. النتيجة بعد اتضاح المقدمات الأربعة واتضاح محل النزاع والخلاف، إذن ما هي النتيجة التي يقولها المصنف رحمه الله؟ الأصل عليكم السلام ورحمة الله عند الشك في التعبدية والتوصلية، الأصل هو التوصلية أو التعبدية. ما هو رأيك شيخنا؟ اتضح مما تقدم أن هناك خلاف بين الأعلى، هناك من ذهب إلى التوصلية قال إذا دل دليل على أن هذا الواجب لا يشترط فيه قصد القربة يصح من دون قصد القربة فبها ونعمت، وإذا دل دليل على أن هذا الواجب يشترط فيه قصد القربة فبها ونعمت، ولكن إذا شككنا في أن هذا الواجب يشترط فيه قصد القربة أو لا يشترط فيه قصد القربة فالأصل هو التوصلية، نقول قصد القربة ليس بواجب، وهذا ما ذهب إليه المشهور من المتقدمين على الشيخ الأنصاري رحمه الله. لماذا ننتهي إلى التوصلية؟ للإطلاق، لأصالة الإطلاق المحترمة، فإن هذه الأصالة تقول المولى كان بإمكانه أن يشترط يذكر في لسان الدليل شرط قصد القربة، قصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة ولم يذكره، إذن هو لا يريده. كان بإمكانه في لسان الدليل في مقام الإثبات أن يقوله، لما لم يقله إذن نفهم أنه في مراده الجدي في مقام الجعل والتشريع لا يريده، إذن هذا يدل على عدم وجوب قصد القربة، فالأصل هو التوصلية. جاء الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الأنصاري هو أول من قال بأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في مقام التشريع والجعل مستحيل، هو أول القائلين، هو بدأ بهذه النظرية، بعد ذلك طورت من حيث الأدلة والبراهين مجموعة أدلة تدل على، ذكرت للاستحالة الذاتية، بعض الأدلة ذكرت للاستحالة العرضية، كلها تريد أن تثبت أن أخذ قصد القربة يعني قصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، أخذ هذا القصد من قبل المولى عند جعله للصلاة هذا مستحيل، مستحيل للمولى أن يجعل الأمر متعلقا بالصلاة وبتقييدها بقصد امتثال الأمر المتعلق بها، هذا مستحيل. من المستحيل أن يجعل لقصد الامتثال دخالة في المتعلق، هذا مستحيل. هذا ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبناه مشهور من جاء بعده، وإن اختلفوا في البيان. بناء على هذا نتجه إلى التعبدية. لماذا نتجه إلى التعبدية؟ نقول الإطلاق بعد ما نقدر نتمسك به، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، ما نقدر نتمسك به، لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق. حينئذ المرجع هو قاعدة الاشتغال، المرجع هو قاعدة الاشتغال، فننتهي إلى التعبدية، يعني النتيجة نفس التعبد، يعني ما تقدر تكتفي في غسل الجنابة بذات الفعل من دون قصد القربة، ما تقدر، تبقى تحتمل أنك لم تمتثل ما أوجبه الشارع عليك. وقاعدة الاشتغال تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بعد الشيخ الأنصاري رحمه الله هناك قول آخر أيضا يريد أن يتجه يريد أن يتبنى التوصلية على أي أساس؟ على أساس أن هذه المسألة المجرى فيها ليس قاعدة الاشتغال، وإنما المجرى فيها هو قاعدة البراءة. إذا ما أقدر أطبق الإطلاق في هذه المسألة للأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله ومجموعة أخرى من فقهائنا من علمائنا من أصوليين عندما قالوا باستحالة التقييد المذكور، إذن لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، فنرجع إلى الأصول العملية. المرجع هو الأصول العملية. ماذا فعل الشيخ الأنصاري؟ قال قاعدة الاشتغال. إحنا نقول لا، قاعدة البراءة، ليس الاشتغال هو المجرى، قاعدة البراءة. لماذا المجرى هو قاعدة البراءة؟ لأن الأمر هنا يدور تحت الأقل والأكثر الارتباطيين. لأن الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن الأقل والأكثر تارة يكونان استقلاليين وتارة يكونان ارتباطيين. الاستقلاليين مثل أدري أنه يجب علي قضاء صوم إما يوم واحد أو يومه، هذين استقلاليين، امتثال واحد من عدهن مستقل عن الآخر، هذين استقلاليات. تارة ارتباطيات، الأقل والأكثر الارتباطيين تارة يكون في الأجزاء وتارة يكون في الشرائط. في الأجزاء مثل السجود والركوع، في الشرائط مثل الطهارة، الاطمئنان، الاستقبال، وهذا الشرط المحتمل. حينئذ إذا شكيت في جزء أو شرط، إذا شكيت في جزء وهو جلسة الاستراحة، أنا أشك أن جلسة الاستراحة هل هي جزء واجب في الصلاة أو لا؟ إذن جلسة الاستراحة جزء محتمل. ما عندي دليل اجتهادي دليل محرز يثبت لي جزئية الجلسة، ما عندي إطلاق، ما عندي أولا دليل يقول هذا جزء. زين إطلاق يدل على الجزئية أو ينفي الجزئية هم ما عندي. وأنا أروح للأصول العملية حينئذ. طبعا في هذه الحالة الصلاة التي تشتمل الصلاة التي لا تشتمل على جلسة الاستراحة هي أقل، والصلاة التي تشتمل على جلسة الاستراحة هي أكثر. الأقل هو الصلاة من دون جلسة الاستراحة. في هذه الحالة يكون هناك شك في وجوب جلسة الاستراحة، شك في الوجوب الزائد، لأنه لو كانت جلسة الاستراحة جزء من الصلاة فهي واجبة، فأنا عندي شك في وجوبها. القدر المتيقن عندي دليل عليه، يعني الصلاة هو الأقل، الصلاة بلا جلسة استراحة هذا عندي دليل عليه، من دون جلسة الاستراحة عندي دليل عليه، وأما جلسة الاستراحة فأشك في وجوبها. قاعدة البراءة تقول أنت بريء لأنك لا تعلم. هذا نفس الكلام في الجزء المحتمل وفي الشرط المحتمل نطبقه، نفس الكلام نطبقه في مقامنا. في مقامنا الصلاة مع غض النظر عن قصد امتثال الأمر، مع غض النظر عن قصد القربة، هذا أقل. أنا أقطع بالوجوب لكن أشك في وجوب قصد القربة، يعني قصد امتثال الأمر، هذا شرط محتمل. فعندي شك في أن الشارع أوجب علي هذا الشرط المحتمل. يعني تعلق الأمر بتقييد الصلاة بقصد القربة. عندي شك في هذا الزائد، شك في التكليف الزائد هذا. الأصل فيه البراءة، ما دام هو شك في التكليف الزائد فالأصل فيه البراءة. إذن قاعدة الاشتغال قاعدة محترمة، وهي تجري في كل مورد، لكن كن ذاك المورد ما تجري فيه قاعدة البراءة، يعني قاعدة البراءة تتقدم. قاعدة الاشتغال عقلية، قاعدة البراءة نقلية، ترفع موضوعها، شارع هو يقبل. في كل مورد نقدر نطبق به قاعدة البراءة، يعني أن إطلاق دليل البراءة شامل لذلك المورد، بعد نسحب إيدنا عن قاعدة الاشتغال. هذا معنى إطلاق دليل قاعدة البراءة في موردين، يعني أن الشارع كان يشمل هذه القاعدة المجعولة من قبل الشارع تشمل هذا المورد، قاعدة الاشتغال بعد ما تجري. لاحظون كيف؟ فهنا إذا قلنا أن موردنا داخل في الأقل والأكثر الارتباطيين باعتبار الشرط المحتمل، كون نروح هناك شو شنو نحن نقول اللي يبني على قاعدة الاشتغال هناك فبها ونعمت، يقول هنا لابد من الاتيان بقصد الامتثال، وأما من يبني على قاعدة البراءة فيقول هنا لا يجب قصد الامتثال، لا يجب علينا أن نأتي بقصد الامتثال، يعني نحن توصليون، عند الشك نبني على التوصلية. فإذا القائل بالتوصلية إلى الآن، إلى هذه اللحظة، إلى هذا المقدام البياني، القائل بالتوصلية إما يبني على إمكان أخذ قصد القربة في المتعلق فيطبق الإطلاق وينتج له التوصلية. بعد الثاني أن يقول بالاستحالة، ولكن يقول أن المرجع في موارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين هو البراءة عن الزائد، عن الشرط المحتمل أو الجزء المحتمل. هنا هم يقدر يطبق هذا المبنى مالته في مقامنا وينتج التوصلية. هاي اثنين. المصنف رحمه الله يقول احنا عندنا الآن طريقة ثالثة، أكو طريقة ثالثة راح أذكرها لكم، حتى لو كان يستحيل أخذ قصد القربة من قبل المولى في مقام التشريع والجعل، ما يقدر المولى يجعل قصد القربة شرطا في الصلاة، يستحيل ذلك للبراهين العقلية، مع ذلك نقدر نقول يمكن أن نكون توصليين، نبني على التوصلية، وأن القاعدة هي التوصلية. شلون شيخنا المصنف؟ هل لأنك تقول بإمكانك؟ قال لا لا لا، يستحيل أخذ قصد القرب. هذا واحد، فأنا أبني على التوصلية لا على المبنى الأول. هل يا شيخنا تقول بأن مسألتنا مندرجة تحت الأقل والأكثر الارتباطيين والمجرى هناك البراء؟ قال لا، هذا هم ما أريد أبني عليه الآن، مبنى جديد ثالث، مبنى جديد ثالث. طبعا هو ليس للمصنف رحمه الله، بنى عليه مجموعة من الأعلى وذكره صاحب الكفاية أيضا الأخند الخراساني، لكن شيد هذا المبنى أكثر بعد صاحب الكفاية. هذا المبنى يقول بوجود إطلاق مقامي، إطلاق مقامي، الإطلاق مرة يكون لفظي مرة يكون مقامي، أنا أريد أستند إلى الإطلاق المقامي. صحيح أنتم ضيقتوا علينا الخناق، قانونيا وشرعيا، قلتوا ما تقدرون تتمسكون بالإطلاق اللي كنا نريد نتمسك به، وذاك الإطلاق المحترم إطلاق لفظي، لكن أكو نافذة قانونية نقدر نرجع لها، هي الإطلاق المقامي. أكو فرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. أعتق رقبة، إجينا أنا وياك عندنا رقبة نريد نعتقها، إجا فد واحد صديق قال هذه الرقبة كافرة، والرقبة التي يجب إعتاقها مؤمنة، شكينا، بحثنا عن شرط الإيمان ما لقينا، فقلت لي شو عليك بحكي هذا فلان، الرقبة الكافرة أيضا يجوز إعتاقها، يجزي إعتاقها. أقول لك ليش؟ تقول لي أصالة الإطلاق، لأنه لو كان الإيمان شرطا وقيدا في الرقبة التي يجب إعتاقها لذكره المولى قيدا في الرقبة. هذا المعنى تلاحظونه، الرقبة التي هي موضوع وجوب العتق، متعلق العتق، عتق الرقبة، الوجوب موضوعه عتق الرقبة، الموضوع راح يصير هو العتق، والرقبة متعلق الموضوع، متعلق العتق. هاي الرقبة، هذه الرقبة احنا الآن ببركة هذا الإطلاق نفينا وجود قيد فيها وهو الإيمان، هذا إطلاق لفظ، نريد من خلال اللفظ أعتق رقبة أن ننفي قيدا في المعنى ببركة اللفظ، لأن اللفظ خلا عن القيد، لأن هذا اللفظ خلا عن القيد، إذن لا يوجد في مراد المولى الجدي قيد لهذا المعنى، قيد للرقبة. هذا إطلاق لفظ. عندنا إطلاق مقام، مثلا في الروايات في الأخبار البيانية، عندنا روايات تبين للصلاة، الإمام عليه السلام علم أصحابه الصلاة، قال لهم تريد تصلون باعوا لي، قاموا جاب أجزاء الصلاة. إحنا الآن إذا شكينا بأن السورة جزء أو ليست جزءا، هي بحثنا لم نجد دليلا على جزئيتها، يمكننا أن نقول أن هذه الأخبار البيانية لم تذكر وجوب السورة. الإمام ماذا قال؟ قال أن السورة، قال أن التكبيرة جزء من الصلاة، هذا معنى كلامه، وأن الحمد جزء من الصلاة، وأن الركوع جزء من الصلاة، وأن السجود جزء، والتشهد جزء. ذكر في كلامه صور متعددة وخلى كلامه عن صورة مستقلة هي ليست جزءا، ليست قيدا في تلك الصور، وإنما هي صورة عرضية، مو مثل الإيمان اللي هو قيد في نفس الصورة الواحدة، الرقبة التي يجب إعتاقها، لا، وإنما هناك معاني مستقلة سطرها الإمام، جعلها واحدا إلى جانب الآخر، ومن ضمن المعاني وجوب السورة لم يذكره. نفهم من ذلك أنه لا يريده، ليس دخيلا في الغرض، ليس دخيلا في الغرض، هناك غرض دعا المولى إلى وجوب الصلاة، وهذا الغرض لا يتحقق إلا بوجود هذه الأجزاء. لما لم يذكر الإمام من ضمن الأجزاء وجوب السورة، إذن ليس دخيلا، وجوب السورة ليس دخيلا في الغرض. فنرجع إلى الأخبار البيانية في إطلاقها المقام. في محل كلامنا نريد أن نفعل نفس الشيء، لكن بطريقة خاصة. شلون؟ هنا سماحة الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم قدس سره الشريف منعنا من إجراء الإطلاق اللفظ. كنا نحتمل، نحن إلى الآن نحتمل أن قصد القربة شرطة، يعني أن المولى أوجب الصلاة وقيدها، لاحظ هذه الصورة الواحدة وجوب الصلاة، قيدها بقصد الامتثال بقصد القرب، نحتمل ذلك. الشيخ الأنصاري بما طرحه من المبنى وهو استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر منعنا عن إجراء الإطلاق اللفظي. نحن الآن نريد أن نتمسك بإطلاق لا يستند إلى هذا اللفظ، ولا يمكن للشيخ الأنصاري أن يمنعنا عنه، عن هذا الإطلاق. شلون؟ نقول لو كان غرض الصلاة وهو المعراجية الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا يتحقق إلا إذا توفرت أجزاء الصلاة وشرائطها بدءا بالطهارة وانتفت موانعها وقواطعها وانتهاء بالتسليم. هذا الغرض لابد أن تتوفر فيه جميع الأجزاء، تمام الشرائط، تنتفي كل الموانع والقواطع. ولو أن جزءا من الأجزاء انتفى وارتفع ولم يوجده المكلف، أو شرط من الشرائط، أو أوجد المكلف مانعا من الموانع، حينئذ لن يتحقق الغرض من الصلاة المعراجية، لن تتحقق، لن تصبح الصلاة معراجا للمؤمن أبدا. حينئذ أنا شرح أشك، عندما أشك أن قصد القربة شرط لو مو شرط، واحد يقدر يجيب غسل الجنابة من دون قصد القربة؟ لو ما يقدر راح يحصل شك عند المكلف بأن الغرض الذي لأجله أوجب المولى غسل الجنابة لا يتحقق من دون قصد الامتثال. هذا راح يجيني الآن، أن هذا محتمل، بل محتمل لو وجد المولى ذلك، لا أقول محتمل عندي، خلنا نصعد للجعل والتشريع. لو أن المولى وجد أن هذا الغرض الذي يدعوه إلى تشريع وجوب غسل الجنابة لن يتحقق من دون قصد القربة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ والأصوليون وضعوا أمامه العقبات. إن برى الشيخ الأنصاري وخلفاء الشيخ الأنصاري إن برى وجاءوا بالموانع العقلية والاستحالات الذاتية والاستحالات العرضية، وش يسوي المولى الآن؟ شنو الحال؟ عنده حل وما عنده حل؟ نعم نعم، الحمد لله وجدنا حلا للمشرع، وجدنا حلا. ما هو؟ أن يوجد وجوبين أمرين. الأمر الأول يقول صلي مطلق، ما بشمت قصد القربة، صلي بدون قيد، من دون قيد، ما بقصد قربة. هذا الأمر الأول المتعلق مالته الصلاة مطلقة، ولذلك الإنسان صلى مع قصد القربة أو من دون قصد القربة يكون قد امتثل الأمر الأول. هذا الأمر الأول. ثم يصدر أمرا ثانيا تشريعيا ثانيا ويقول فيه صلي مع قصد مع قصد امتثال الأمر الأول المتعلق بالصلاة. هذا الأمر الثاني يدخل قصد القربة. هذا الأمر الثاني يدخل قصد القربة في متعلق الأمر، لكن مو متعلق نفسه حتى يلزم التقدم والتأخر، حتى يلزم الخلف والدور، وإنما متعلق الأمر الأول. هسه هنا المصنف ظاهر كلامه أنه يجعل الأمر الثاني، يجعل الدليل الثاني، يجعل الأمر الثاني الوجوب الثاني أمرا، يمكنه أيضا أن يجعله يأتي بجملة خبرية، جملة خبرية ظاهرة في مقام الإنشاء، مستعملة في مقام الإنشاء. يقول أن الغرض لا يتحقق مالتي، الغرض لا يتحقق، المصلحة لا تتحقق، الوجوب حتى يحقق ملاكه لابد أن تقصد القرب. يقدر، هذا ممكن. فيوجد أمرين، يوجد وجوبين. الوجوب الأول تعلق بذات الصلاة، أصلا رائحة قصد القرب ما أكو، لو ما إجانا الأمر الثاني أقدر أصلي بلا قصد قرب. يقدر هذا المرائي يقدر يصلي مراءة، ماكو مشكلة. والأمر الثاني عندما جاء أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الأول. في هذه الحالة لا يوجد تقييد حقيقي، لكن هاي الطريقة من الأمر الثاني صارت بمنزلة التقييد، صارت نتيجتها نتيجة التقييد. هذا الأمر الثاني يسمى بمتمم الجعل، يسمى بمتمم الجعل. هذا متمم الجعل استفاد منه الشيخ النائيني رحمه الله في أكثر من مورد. المولى تمم جعله بالأمر الثاني، بجعل الوجوب على قصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، لأنه وجد أن غرضه سوف لا يمتثل، لن يحقق الغرض. لابد لكي تتحقق المعراجية للمؤمن، لابد أن يقصد امتثال الأمر المتعلق بها. فلا بد من قصد الامتثال. شو نسوي؟ لابد أن نوجد طريقة، نستحدث طريقة، وهذه نعمة الطريقة. فإذا يوجد أمران، الأول منهما تعلق بمطلق الصلاة، والثاني منهما تعلق بالصلاة زائدا قصد امتثال الأمر الأول الذي تعلق بها، وهذا يخلصنا من المشكلة. لا يلزم منه الدور ولا الخلف، لأن الدور والخلف كان يقول ها مو قصد الامتثال نشأ من الأمر، والأمر شلون ينشأ من قصد الامتثال؟ أنا بعد هذا ما يجي أصلا، لأن قصد الامتثال في هذا الأمر الثاني، لأن قصد الامتثال عندما يقصد المكلف أن يمتثل، ما يقصد يمتثل الأمر الثاني، وإنما يقصد امتثال الأمر الأول، يقصد امتثال الأمر الأول. فالدور لا يوجد هذا التوقف من الجانبين. هنا هم خاف تقول واحد يقدر يصلي بلا قصد امتثال ويحقق الأمر الأول، يصلي رياء ويحقق الأمر الأول، لأن الأمر الأول ما بي قصد امتثال، وهذا باطل بالإجماع. أجيبك، أقول لك ما يقدر يسوي هيك مع وجود الأمر الثاني، فإن الأمر الثاني مع وجوده أدى إلى أن هذان الأمران لو يمتثلا معا لو يعصيا معا، لا يمتثلان ولا يسقطان إلا سوية، لأنهما بمنزلة التقييد، هما بمنزلة التقييد. خب، هذا ماذا يثبت لنا نحن في محل بحثنا؟ محل بحثنا المولى، محل بحثنا نريد نصل إلى التوصلية، انطلقنا من هذا الشق الثالث، المبنى الثالث لإثبات التوصلية. نقدر نثبت التوصلية؟ نعم. الآن سوينا إطلاق جديد. شلون؟ سوينا أرضية لإطلاق جديد. نقول لو أن المولى كان يجد أن غرضه يتوقف على قصد امتثال الأمر المتعلق بالصلاة، كان عليه أن يوجد أمرا ثانيا يتمم به جعل الأمر الأول، وكان له وكان عليه المشرع أن يبينه لنا. طبعا هو ايش نسوي؟ ضيق الخناق، راح يتحدث عن وظيفة مشرع عقلي عقلائي، ما يخالف أمام وظيفة المشرع المولى الحقيقي، ما نقول المهم كان على المولى من هذا الباب. مرات الإنسان سوء أدب مع الباري تبارك وتعالى. وهذا ها
هيكون كان الصفا يلزمه
سوء الأدب مع الباري تبارك وتعالى. الله هو الرحيم الغفور. زين، بعد يتحملنا رب العباد، خلقنا وخلق عقول عندنا وخلانا نحكي بهاي الطريقة. كان المرحوم الشهيد المدني روح الله المدني، أول شهيد جمعة في إيران استشهد رحمه الله، كان أستاذ بحث خارج، عندما يقرأ رواية عندما يبحث رواية وينتهي إلى أن هذه الرواية غير تامة في الاستدلال، من حيث الاستدلال ضعيفة سندا، رجحنا عليها معارضها. كان أكفى التعبير حتى في بعض الروايات وارد فضرب بها عرض الجدار، كان علماءنا مثلا بعض التعبير نضرب بها عرض الجدار، هو كان يقول نقبلها ونضعها جانبا. ليش هذا روح التأدب؟ ليش؟ لأنه ضعف الرواية لا يلازم وضعها، أنها موضوعة، أنها كاذبة. ضعف الرواية يقول هاي ما تقدر تستدل بيها. هل هي موضوعة؟ ما أقدر أقول هي موضوعة. ولذلك حتى الرواية الضعيفة في الكتب الأربعة ما نقدر نقول هي موضوعة، إلا إذا دلت الرواية، إلا إذا كان في مقابل الرواية نص قرآني وما نقدر نفسر الرواية، حينئذ تواجه مشكلة عقائدية وفق هذه الرواية، يقول قد تكون موضوعة هذه الرواية. المهم هذا نقدر نسير من الإطلاق، قل بني المولى إذا كان وجد أن غرضه لا يتحقق إلا بقصد القربة، حينئذ كان ملزما حفاظا على الأغراض والمعراجيات للمؤمنين، كان عليه أن يأمر بقصد القربة ويجعل أمرا جعلا ثانيا متمما للجعل الأول، وكان عليه أن يخبرنا به. يعني نحتاج إلى دليلين أيضا، دليل على الأمر الأول ودليل على الأمر الثاني. فإذا جاء الأمر الأول ولم يأتي بعد ذلك الأمر الثاني، لم يدل على وجود متمم الجعل، دليل يقول إذن هو لا يريده ولا يتوقف الغرض على قصد القربة. هذا مخرج قدرنا نتملص به من الخناق الذي ضيقه علينا شيخنا الأنصاري رحمه الله، الإطلاق المقامي. فإذا القائل بأن الأصل هو التعبدية، هو بس يلتزم بأنه الاستحالة، استحالة أخذ قصد القربة، تمنع عن الإطلاق ولا تجري البراءة إذا قلنا بالأقل والأكثر، ولا إطلاق مقامي. إذن الأصل هو التعبدية، الاشتغال فالتعبدية. وأما لاحظتوا ثلاث تقييدات عنده يحتاج أبو التعبدية، وأما القائل بالتوصلية هواي عدة مندوحة، يقدر يقول بإمكاني أخذ قصد القرب فالإطلاق لفظي فالأصل هو التوصلية. اثنين، يقدر يقول بالاستحالة، استحالة أخذ قصد القربة، ولكن الأصل البراءة، لأن المقام من الأقل والأكثر الارتباطية، ويقدر يقول حتى لو بنى على الاشتغال الأقل والأكثر الارتباطيين، يقدر يقول بالإطلاق المقامي. تلاحظون يا إخوة، خلي أطبق هذا المقدار. لا، يقدر يقول بالاشتغال أيضا. أقول حتى لو قال بالاشتغال، عنده الإطلاق المقامي يقدر يتمسك به. تلاحظون كيف؟ أصلا هو أصلا الإطلاق المقامي دليل اجتهادي، معه لا نرجع إلى الأصول العملية في الإطلاق. في الأقل والأكثر عندنا قولين، يوجد لدينا قولان: الاشتغال والبراءة. الاشتغال والبراءة. الآن القول المشهور هو البراءة.
حتى بين الارتباطيين؟
بين الارتباطيين. الآن القول المشهور هو البراءة. النتيجة، وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع، فنقول صلب موضوعنا أن الأصل ما هو؟ تعبدي لو توصلي عند الشك. قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب، الأصل يعني القاعدة، القاعدة عند الشك في الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا، إذا شككنا في أن قصد القربة جزء أو شرط، أو توصليا لا جزء ولا شرط، هل أنه تعبدي لا بد من قصد القربة، أو توصلي لا يشترط قصد القربة؟ ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية إلا إذا دل دليل خاص على عدم العبادية، على التوصلية، على عدم دخل قصد القربة في المأمور به في متعلق الأمر في الواجب. يعني ليش؟ لأنه لا بد من الإتيان به تحصيلا للفراغ اليقيني، تطبيق قاعدة الاشتغال. مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه، إذا ما عندنا دليل على الاكتفاء بغسل الجنابة من دون قصد القربة، لابد من الإتيان بقصد القربة تحصيلا للفراغ اليقيني. ولا يمكن التمسك بالإطلاق، قصد يا إطلاق اللفظ، لنفيه حسب الفرض. ليش حسب الفرض قال هذه العبارة؟ لأنه يستحيل أخذ قصد القربة في متعلق الأمر لمحذور الدور أو الخلف، وقد تقدم ذلك في الأمر الأول، أنه كيف طبقنا قضية الإطلاق في المقام، كيف يعني يمكن أن نطبق قضية الإطلاق في المقام؟ ولا يمكن التمسك بالإطلاق لأن التقييد مستحيل، فالإطلاق مستحيل. ليش التقييد مستحيل؟ لاستحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، يعني قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وقد تقدم ذلك في المقدمة الأولى. فتكون أصالة الاحتياط والاشتغال هي المرجع هنا، وهي تقتضي العبادية. هؤلاء جماعة من فقهائنا من أصوليين كصاحب الكفاية رحمه الله، ذهب أن الأصل هو العبادية. ليش؟ للاشتغال، لقاعدة الاشتغال، بعد أن لم يمكن أن نتمسك بالإطلاق. وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية. هذول عندهم ثلاث طرق، واحدة من الطرق التمسك بالإطلاق اللفظي، لكن لازم يقولون بإمكان أخذ قصد الامتثال. واحدة من الطرق التمسك بأصالة البراءة، لكن كن يقولون بقاعدة بجريان أصالة البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين. المصنف يقول لا، الأول دول الذين قالوا بالتوصلية لم يتمسكوا بالمبنى الأول ولا بالمبنى الثاني، دول الجماعة، وإنما تمسكوا بمبنى ثالث. قال: وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية، مع عدم الدليل قل توصلي، لكن لا للمبنى الأول، لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق اللفظي في نفس الأمر، لأنه يستحيل أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لمحذور الدور أو الخلف، ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة، أصالة البراءة عن قيد القربة، عن شرط القربة، فيما لو بنينا على أصالة البراءة عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، لا هموا لأجل ذلك، بل نتمسك لذلك لإثبات التوصلية بإطلاق المقام، بالإطلاق المقامي. توضيح ذلك أنه لا ريب في أن المأمور به إطلاقا وتقييدا، يعني المأمور به سواء جاب المولى مطلق أو جاب المولى مقيد، يتبع الغرض سعة وضيقة. متى يجعل المولى المأمور به مطلق؟ إذا كان الغرض واسعا. ومتى يجعل المأمور به مقيد؟ إذا كان الغرض ضيقا. فإن كان القيد دخيلا في الغرض إذن لابد أن يقيد ويضيق، يعني الغرض مضيق فلا بد أن يقيد. فإن كان القيد دخيلا،
بس أثر وضيقا وضح شوي،
يعني إذا كان المولى وجد أن الغرض واسع، الغرض من الصلاة وهو المعراجية، يحصل بكل صلاة، بالصلاة التي يقصد بها وجهه وبالصلاة التي يقصد بها وجه الناس، فهذا الغرض واسع. هنا المولى يقول الأمر بالصلاة واجب حتى ولم تقصد القربة، راح يقول بالإطلاق، يقول صلوا، تلاحظون؟ أما إذا وجد أن الغرض من الصلاة ضيق وهو لا يحصل إلا إذا قصد وجهه تعالى، راح يكون الأمر بالصلاة مقيد بالقربة، تلاحظون كيف؟ فإن كان القيد وهو كما في مقامنا مثلا قصد القربة دخيلا في الغرض وهو المعراجية، فلا بد أن صلاة معراج المؤمن، فلا بد من بيانه وأخذه في المأمور به قيدا، فلا بد للشارع أن يبينه في لسان الدليل وأخذه في المأمور به قيدا، لا مو بس يبينه، هم لازم في مقام الجعل والتشريع يجعله قيدا، وإلا فلا. وأما إذا وجد الشارع أن القيد ليس دخيلا في الغرض، قصد القربة ليس دخيل في الغرض، فإذن لا يأخذه ولا يبينه. خب، غير أن ذلك إذا يريد أن يذكر قيد بنحو القيد اللفظي بنحو، وإذا لم يذكره بنحو الإطلاق اللفظي، هذا فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به، مثل الطهارة والاستقرار والاستقبال، الطمأنينة يعني والاستقبال، كما في التقسيمات الأولية الطهارة مثلا. أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا، مثل محل كلام قصد الامتثال كالذي نحن فيه وهو قيد قصد الامتثال، فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه، عن هذا القيد، حيث لا يمكن، يعني عندما لا يمكن أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للأمر، يعني إذا ما يقدر يأخذ قيد في هاي العبارة يتركه مع أنه دخيل في غرضه، ما يمكن، بل لا مناص له عن اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه تمكنه من تحصيل الغرض والمحافظة على الغرض، ولو بإنشاء أمرين أحدهما يتعلق بذات الصلاة مجردا عن القيد، ذات الغسل، والثاني يتعلق بالقيد وهو قصد القربة. مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها، الصلاة إذا صليت قربة إلى الله امتثالا لأمره تعالى، فإنه إذا لم يمكن تقييد المأمور به وهو الصلاة بذلك بداعي الأمر في نفس الأمر المتعلق بها وهو صلي، لما عرفت من امتناع التقييد، من استحالة التقييد، في التقسيمات الثانوية، فلا بد له، لا بد للآمر لتحصيل غرضه، لأجل أن يحصل غرضه وهو المعراجية التي دعته إلى وجوب الصلاة، أن يسلك طريقة أخرى. مثلا شيخنا كيف كأن يأمر أولا بالصلاة مطلقا ها من دون قصد القربة، ثم يأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها الأول. يأمر بقصد القربة، يأمر بأنك إن أتيت بالصلاة لابد أن تأتي بها مع قصد القربة، مبينا ذلك بصريح العبارة. وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا، كأنهما أمر واحد، كأنهما أمر واحد من حيث الجعل ومن حيث الامتثال، لأنهما ناشئان من غرض واحد. هذا بلاه، ليش هما كأنهما أمر واحد؟ لأن الغرض فيهما واحد، فهما أمر واحد، كأنهما أمر واحد. والثاني يكون بيانا للأول، يوضح المراد من الأول. فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط، وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها، وعليه فيكون الأمر الثاني بما أنهما ناشئان، بما أنهما في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا وناشئان من غرض واحد، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركا مع التقي، بانضمامه إلى الأول مشتركا مع التقييد في النتيجة، مشتركا مع التقييد، كأن هناك تقييد، لكن مو التقييد حقيقي، وإنما النتيجة هي نتيجة التقييد، وإن لم يسمى تقييدا اصطلاحا. إذا عرفت ذلك فنقول المولى إذا أمر بشيء وكان في مقام البيان واكتفى بهذا الأمر الأول ولم يلحقه بما يكون بيانا له بالأمر المطلق، ولم يبين أن داعي الأمر واجب وشرط، فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، وإلا لبينه بأمر ثان. وهذا ما سميناه بإطلاق المقام، وعليه فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية. والحمد لله رب العالمين.